السلام عليكم ومرحبا بكم الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنكمل التأثير المغناطيسي عند الملف الدائري والملف الحلزوني، وان شاء الله ندخل في القوى المغناطيسيه. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا مجال الدائري مري تيار كهربي. عايزين اول حاجه نشوف شكل المجال، وبعدين بيترسم ازاي، وبعدين طرق تعيين الاتجاه بتاع المجال، وبعدين الاقطاب الشمالي والجنوبي بتاعه بيتجابوا ازاي، بعد كده حساب كثافة الفيض، بعد كده افكار المسائل. اولا عشان نجيب شكل المجال، نتخيل ان احنا معانا ورقة مستطيلة، وعملنا فيها ثقبين، وعدينا السلك من هنا ودخلناه من الناحية التانية، وطبعا هو متصل ببطارية، فيبقى اتجاه التيار مثلا في هذا الاتجاه، مش عايزين ده احنا دلوقتي. وفي نفس الوقت عايز نرسم رسمة تانية برضو، وكأننا شايفين الوضع ده من فوق. فلو شفنا ده من فوق، الورقة هي مستطيلة والسلك وطن خمس. طيب عشان حد ولا نحط مثلا برادة حديد هنا، ولا تطرق خفيفة على الورقة، فهتترسم ازاي برادة الحديد؟ عشان تفهمني اكتر، تخيل نص الرسمة ده سلك مستقيم بس نايم شوية، وده برضو سلك مستقيم. فاكر معايا الحلقة اللي فاتت كان السلك المستقيم يعمل دوائر، فهيبقى ده دوائر، الدوائر هما الاثنين هيتناقضوا شوية، يعني ده هيعمل دوائر، لان لو بصيت له لوحده هتلاقي انه سلك مستقيم بس هيبقى فيه تنافر مع الدوائر الاخرى، فهيبقى الوضع كده. وهنا برضو، وهنا خطوط بقى هتاخد استدارة شوية لحد في النص بالظبط، يبقى خط مستقيم. المنظر من فوق هيبقى اكثر وضوح، والناحية التانية برضو هنا كده، وفي النص برضو خط مستقيم. طيب شكل المجال، وده أول حاجة اتكلمنا بهذا الشكل. طب لو قالك اوصفه، اوصف شكل المجال، عايز اوصف شكل المجال بتاع الملف الدائري اللي بيمر فيه تيار كهربي، اكتب الوصف كالآتي: واحد يشبه مجال مغناطيس قصير. مجال مغناطيس قصير. طب يعني ايه بقى؟ لو رسمت مغناطيس قصير، بس خليني ارسمه تحت هنا عشان يبقى الشبه واضح، مغناطيس قصير اهو، وحاولت ترسم المجال بتاعه، نقصره عن كده كمان، فالمجال بتاعه هيبقى كده، بالظبط ده شبه ده. فهتلاقي جملة ان الملف الدائري المجال بتاعه يشبه مجال المغناطيس القصير. طيب تاني جملة في وصف المجال: ويكون المجال منتظم عند مركز الملف. المجال الملف اسمه مجال منتظم، ماشي. يبقى دلوقتي لو سئلت عن شكل المجال بتاع الملف الدائري هتقول جملتين: يشبه مجال مغناطيس قصير، ويكون المجال منتظم لأنه خط مستقيم هو عند مركز الملف. طيب ماشي، الرسم بقى. طب ما احنا رسمنا، مش قصدي كده، أقصد أنت لو بترسم قالك مثلا ملف أفقي أو ملف رأسي، تعال بص معايا. لما تيجي ترسم ملف افقي، ملف اري افقي اهو، بيترسم على شكل بيضاوي كده، والمجال ترسم مجال عند المركز فقط. لو هترسم ملف اهو، والمجال بتاعه برضه هيبقى خط مستقيم، ما هو ده ملف دائري افقي، ملف اري راسي في طبعا. طيب عايز منطبق على الرهة. ملف منطبق على السبوره هترسمه دايره، ده ملف دائري، بس المجال بتاعه بقى هيترسم ازاي؟ هيترسم عند المركز نقطه او اكس، لان المفروض الملف الدائري اهو المجال بتاعه عمودي عليه كده، فيترسم اما نقطه او اكس. نقطه لما يكون قصدك المجال لبره، طب واكس لما يكون قصدك المجال للداخل. ده هيكون حسب اتجاه التيار، حسب اتجاه ايه؟ التيار. طب ازاي بقى بنجيب اتجاه المجال عشان نعرف نكمل الرسم ده؟ صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا لو في ايدي مفك وبربط مسمار الوز، لو انا بربط حلف في ايدي يمين، فاي حد من بعيد هيعرف كده ان انا بربط. طب لو انا بفك المسمار هلف شمال. المسمار الالوز ده او اللي حاصل ريمة، لان الريمة اسمها الريمة هنا. تربط في فك تلفل. البريمة اليمنى على في بصرة، يعني في مفاتيح تانية او في مسامير تربط شمال وتفك يمين. طب احنا دلوقتي هنتكلم البريمة اليمنى. تخيل معايا ان انت معاك مسمار الوز فك، تخيل ان انت حاطه مركز الملف. طب وبعدين لف مع اتجاه التيار، مش انت شايف اتجاه التيار واضح عندك اهو؟ لف البريمه مع اتجاه التيار. الشكل الموضح ده البريمه هتروح فين؟ هتتحرك للداخل، يبقى تروح حاطط خط ده سهم للداخل. افهم من كده يا استاذ؟ وكانت التيار في عكس فانا كنت هلف كده، كده مش كده المسمار يخرج لبره معاك؟ طب بالراحة بقى كده تاني. طب تيجي نشوف مثلا الرسمة دي، بص معايا هنا كده. الرسمة ده هيت لو كان هذا الاتجاه، حط البريمة هنا وبعدين لف البريمة مع الطير، تندفع ازاي في المنظر ده كده للداخل؟ ومحطت اكس دلالة على ان المجال للداخل. طب اذا كانت البريمة هتلف او اذا كان الطيار هيلف في عكس الاتجاه، بص الطيار بص بيتحرك كده، لف المجال مع الطيار، ان في الحالة دي البريمة تخرج معاك لبرة، يبقى نقطة دلالة على خروج المجال لبرة. طب يا استاذ اكتب ايه في القصة دي؟ اسمها قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل، قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل. ولما تيجي تحفظ القواعد تتصرف كالآتي. القاعدة بتحط قدامها حاجتين وانت بتذاكر. القاعدة لها استخدام ولها طريقة. ايه استخدام قاعدة البريمة اليمنى؟ تحديد اتجاه المجال فين؟ عند مركز ملف دائري يمر يركبي. قول تاني. تحديد اتجاه المجال عند مركز ملف دائري يمر فيه تيار كهربي. طب ايه الطريقة؟ نضع البريمة عند مركز الملف. خد بالك من الكلام، نضع البريمة فين؟ عند مركز الملف، ونجعل اتجاه الدوران مع الطيار فيكون اتجاه الاندفاع مع المجال. طب قول تاني اخر مرة. نضع البريمة عند مركز الملف، مركز الملف، واتجاه الدوران مع الطيار، مع اتجاه الطيار، فيكون اتجاه الاندفاع مع خطوط المجال. طيب الاقطاب، يعني ايه الاقطاب؟ الملف الدائري لما بيمر فيه تيار كهربي بيحصل له انه بيتمغنط وبيبقى له قطبين شمالي وجنوبي، شمالي وايه؟ وجنوبي. طب تعرف القطبي؟ في قاعده اسمها قاعده عقارب الساعه، قاعده عقارب الساعه. بص وعايزك تفهمني قوي لان في ناس بتنطق قاعده عقارب الساعه غلط. قاعده عقارب الساعه تعمل ايه؟ واحد، ننظر لوجه الملف. ننظر لمين؟ لوجه الملف. المفروض ان الملف اللي عندك ملف دائري. طب لما انا اجيب لك ملف دائري اقول لك فين اوجهه؟ ده وجه والناحيه الثانيه وجه، يبقى الملف له وجهين. انظر لوجه الملف، إذا كان التيار مع عقارب الساعة يبقى الوجه يمثل قطب جنوبي. طب وإذا كان التيار عكس عقارب الساعة يبقى ده يمثل قطب شمالي. طب هنا كده هو الوجه المقابل لينا دلوقتي التيار فيه ماشي إزاي مع عقارب الساعة يبقى ده قطبي. طيب التيار ماشي عكس عقارب الساعة يبقى ده قطب إيه؟ شمالي. طيب معلش ممكن نرجع للرسمة دي أولى. بالنسبة للرسمة ديت التيار ماشي هنا في الوجه المقابل اهوت ازاي مع عقارب الساعة يبقى الوجه اللي ناحيتنا دوت جنوبي. طب والوجه اللي ورا السبورة هيبقى شمال. ممكن برضو طح عليها عن طريق الخطوط. لو بصيت لخطوط المجال هتلاقي جاية من الخلف للأمام كده ده بره. طب ها بره من 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 خلف من وراه الى امامه. فخطوط المجال اصلا بتتحرك ازاي من الشمال للجنوبي الشمال للجنوبي. طب يا استاذ ما انا شايف اهو الخط داخل كده يبقى ده شمال وده جنوبي. لا من جوه الملف من الجنوبي للشمالي. طب ومن خارج الملف من الشمالي ما هو الخط بيلف يبقى من جوه الملف بره الملف اهو شمالي الى الجنوبي ومن جوه من الجنوبي الى الشمالي. الخلاصه الجزئيه ديت لما تيجي تتعامل معاها انت عندك قاعدتين قاعده البريمنه بتستخدمها لتحديد اتجاه المجال عند ملف وقاعده عقارب الساعه عشان تعين اقطاب الملف. الجزئيه اللي بعد كده كثافه الفيض عند مركز الملف عشان احسب كثافه الفيض عند نقطه عند مركز الملف. مش هعرف احسب كثافه الفيض الا عند النقطه دي عند مركز الملف لان بقيه النقاط الموضوع مش هيبقى منتظم. فانا عايز كثافه الفيض هنا كثافه الفيض مباشره طبعا هي رمزها بي وتساوي ميو ان اي على 2 ار. الان عدد لفات السلك ده عدد لفاته لانه هيبقى كذا لف. الاي طبعا مده التيار اللي ماشي فيه. أما 2R الR هنا نصف قطر هذا الملف لأن كل ما يتسع فأنت كده بتبعد عن المركز فبتقل كثافة الفيض. يبقى كثافة الفيض عند مركز الملف الدائري ميو إن آي على 2R. طيب أما أجي أتعامل بقى مع أفكار المسائل طبعا ممكن يدينا أكتر من ملف هيدينا أكتر من ملف وعايز كثافة الفيض عند نقطة تعمل كمركز مشترك. طيب تعال نشوف كده. اول حاجة لو ادانا مركزين او ادانا ملفين منطبقين ومركزهم مشترك الملف دوت والملف ده ليهم مركز واحد وطيار ده ماشيين مع بعض كثافة الفيض اولا هو كده صح ولا غلط بالنسبة لشغل البريمة؟ انت لو حطيت البريمة دلوقتي هنا هتلف مع الطيار يلا فالبريمة تخرج معك لبره يبقى نقطة مظبوط. طيب الاتنين مجالهم للخارج فكثافة الفيض هنا هتساوي بي 1 زائد بي 2 لان النقطه دي كثافه الفيض بتاعه الملف الداخلي للخارج وكثافه الفيض بتاع الخارجي برضو للخارج فيبقوا مع بعض في نفس الاتجاه. طب افرض بقى كان واحد والتاني في عكس الاتجاه يبقى واحد هيبقى مجاله للداخل والتاني مجاله للخارج يبقى كثافة الفيض في النص هنجيب الكبير فيهم وبعدين ناقص الصغير. طيب لو كان ملفين متعامدين افهمني بقى بالراحة كده الملف ده ملف افقي وده ملف. طب لو معانا ملف رأسي في نفس المركز اهو خليني ارسم باللون الاحمر ملف رأسي، مركزه اهو برضو، فمجاله هيبقى كده. يبقى هنا المجال عامدين. طب كثافة الفيض هنا تتجاب ازاي بقى؟ جذر بي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع. طيب لو معانا سلك مستقيم تعرف ترسم مجاله؟ لو فاكر اليد اليمنى ده مع الطيار ده مع المجال، يبقى المجال هنا للداخل فيتعمل اكسات، الله ينور يا احمد، وهنا هيبقى نقاط. طب لو كان بقى في ملف دائري ممال لهذا السلك وبيمر فيه طيار برضه وليكن مثلا في هذا الاتجاه، لو في هذا الاتجاه يبقى بالبرمة اليمنى المجال للداخل، فانا هعمل هنا. طب يبقى انت بقى عند المركز لو حابب تجيب كثافة الفيض يبقى هجيب مجال السلك ومجال الملف واقول الكبير ناقص الصغير. طب لو قال ان عند المركز دي نقطة تعادل، نقطة تعادل يعني عندها بي الملف هيساوي بي للسلك، في الحالة ديت لو عوضت بي ملف هيبقى ميو ان اي على 2 ار بيساوي بي للسلك، لو فاكر القانون ميو اي على 2 باي دي. هنا هتشطب الميو مع الميو والاثنين مع الاثنين، ار مع الدي، ودي اهم حاجه في الار دي. ليه؟ لان في الحاله دي البعد ده بالنسبه للملف يبقى ار. طب لسه دي اللي انا شرحته كان كار مسائل الملف الدائري. هننتقل فورا على طول الملف الحلزوني، فنسمي الله تاني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الملف الحلزوني هو ملف دائري أبعدة لفاته. الملف الحلزوني ملف دائري أبعدة لفاته. برضو بنفس ترتيب الأفكار اللي احنا اشتغلناها هنبدأ برسم المجال، هيكون كالآتي. نتخيل ان احنا يا جماعة معانا ورقة مستطيلة وجبنا سلك وبدأنا نعمل له زي عملية خياطة في الورقة، فهيبقى المنظر من فوق، يا رب تكونوا فاهميني، ده كده المفروض ان هي الحلقات بتاعت الملف الحلزوني. طيب هنحط برادة حديد ونطرق طرقات، طبعا في طيار بيمر في الأسلاك. طيب وهنحط برادة حديد ولا نقع على الورقة طرقات خفيفة، فهنلقى البرادة اترسمت عند المحور بتاعه خطوط مستقيمة، وبره طيب عايزين نوصف شكل المجال بتاع الملف الحلزوني. يشبه مجال مغناطيس كبير، لان انت لو رسمت قضيب مغناطيسي كبير ادي ان ودي اس هيعمل لك نفس الشكل. طب تاني جملة في الوصف، المجال منتظم عند المحور. الناس المركزة في مخه على طول عمل مقارنة ما بين الملف الدائري والحلزوني. الملف الدائري كان يشبه مجال مغناطيس قصير، والحلزوني مجال مغناطيس كبير. الدائري كان منتظم عند المركز، دوت منتظم عند المحور بتاعه. طيب أما القاعدة بتاعة تحديد اتجاه المجال فهي برضو البريمة اليمنى، لأن أساسا الحلزوني هو دائري أبعدة لفاته. يعني مثلا أنا عايز أجيب اتجاه المجال هنا، أوضح كده اتجاه التيار. لو كان اتجاه التيار كده فهتتخيل معايا ان انت دخلت البريمة اليمنى جوه الملف، ما هو ده حلزوني من جوه فراغ. لو دخلت البريمة جوه الملف لفتها مع التيار يبقى المجال هنا لأعلى كده، هو طب لو كان التيار في الاتجاه العكسي كان هيبقى المجال لإيه؟ لأسفل. طيب أما الأقطاب فهي برضو عقارب الساعة. لو أنت نزلت تحت الملف وبصيت هتلقى في اللفة دي اللي هي وجه الملف من هنا التيار ماشي مع عقارب الساعة، يبقى ده قطب جنوبي. طب لو بصيت من فوق، من فوق من هنا هتلقى التيار ماشي عكس عقارب الساعة، يبقى ده قطب شمالي. طيب عايز أجيب كثافة الفيض عند نقطة تقع على المحور، كثافة الفيض عند نقطة على محور ملف حلزوني بي هتساوي ميو ان اي على ال. عارفين الميو والان والاي فاضل ال، ال مقصود بها مين؟ ال هنا طول محور الملف مش طول السلك. يعني ايه طول محور الملف؟ يعني لو الملف كده هوت ال اهي دي اسمها طول محور الملف. ولما تبعده يعني تبعد لاته عن بعضها ده هيؤدي الى نقصان كثافة الفيض. تضغطه يعني تضم لفاته على بعض ال تقل فكثافة الفيض تزداد. ممكن تاخد المقدار ده على بعضي عدد اللفات على الطول فيديك عدد اللفات خلال المتر الواحد او عدد اللفات خلال وحدة الاطوال. يبقى يقول القانون الى ميو ان سمول اي يبقى البي هتساوي ميو ان سمول اي حيث ان ديت عدد اللفات في وحدة الاطوال. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا ناخد فكرة ملف دائري طياره، او خلينا بلاش طياره، ملف دائري ابعدت لفاته فقلت كثافة الفيض الى النصف. ملف دائري ابعدت لفاته فقلت كثافة الفيض الى النصف. فاذا كان نصف قطره 5 سنتي كم يكون طول الملف الحلزوني؟ ملف دائري ابعدت لفاته، كلمة ابعدت لفاته يعني ملف دائري تحول الى حلزوني، يبقى البي في الحالة الاولى كانت ميو ان اي على 2 ار. ابعدت لفاته يعني بقى حلزوني ميو ان اي على ال. اعمل قسمة، هتروح الميو مع الميو والان مع الان لانه نفس عدد اللفات انت بس بعتهم عن بعض، والاي مع الاي لانه ما قالش في اي تغيير في التيار، فاطلع معاك انه بي 1 اللي هو دائري على بي 2 اللي هو حلزوني هيساوي على 2 ار. طيب هو قال لي انه الار بخمسة سنتي يبقى 2 ار ممكن اشتغل بالسنتي واطلع ناتج بالسنتي فهتبقى 10 سنتي. طب قلت كثافة الفضل النص يبقى مكان الدائري هحط 2 ومكان الحلزوني هحط 1 لان الكثافة بتاعت الفيض قل لما بقى حلزوني. طب يا ترى ال تبقى كام؟ واضح على طول ال هتبقى 20 سنتيمتر. دي اول فكرة وفكرة بسيطة. طب فكرة تانية، بتقول ملف حلزوني لفاته متماسة. ملح حلزون لفاته متماسة. قطر سلكه 2 ملي يمر به تيار شدته 10 أمبير. احسب كثافة الفيض عند محوره علما بأن ميو 4 باي في 10 أس 7. ملف حلزوني لفاته متماسة. أنا عايز أرسمه. يبقى لو ده جسم الملف، طيب سها متماسة، يعني لو دي لفة، اللفة التانية لازقة فيها والتالتة لازقة فيها، اللفات متماسة مفيش فراغات بين اللفات. طب وبعدين سمك اللفة، هو قال قطر ايه يا استاذ؟ سلكه. يا ريت الناس تاخد الكلام، مش اي قطر يبقى قار اللي في القانون موض، لا قطر سلكه، يعني السلك اللي مستخدم في اللف قطره اللي هو يعتبر سمك السلك، السمك الصغير ده 2 ملي متر. يبقى الحتة الصغيرة 2 من 1000 متر. طيب يبقى الطول بتاع محور الملف يساوي ان في 2 من 1000. لان لو كان مثلا العرض ده 20 لفة يا جماعة، لو كان العرض ده 20 لفة، مش سمك اللفة الواحدة 2 من 1000، سمك اللفة الواحدة 2 من 1000. طب لو افترضنا ان هو 20، يبقى هيطلع ده كله 20 في 2 من 1000. يبقى هذا الطول هعوض عنه بعدد اللفات ايا كان في سمك اللفة الواحدة. طيب بزعل قوي من الطلبة اللي يحط لي قطر سلكه يقول لي دي ار ويعوض لي فيقول لي ده كده بقى دائري ويبقى ميو ان اي. يعني حتى لو افترضنا ان ار دي نصف قطر الملف، يا راجل ما تنفعش نصف قطر ملف 2 ملي متر. 2 ملي متر يعني حته صغيره خالص، ما تنفعش كقطر ملف، دي يا دوبك قطر السلك نفسه اللي تلف منه الملف. طيب عايز كثافه الفيض بقى عند المحور، القانون بتاعي بي ميو ان اي عن، يلا نعوض. الميو ب 4 باي في 10 اس 7، اما الان فمعرفش. طب الاي قال لي 10 امبير، طب ال اللي بقى هنا مجهول هيطير مجهول. ال اللي هتساوي ان مضروبه في 2 من 1000، فتشطب الان مع الان تبقى خلصت، والاتنين دي فيها الواحد وهنا فيها الاتنين وفي 1000 هيروح مع ديت، يبقى يتفضل 10 أس سالب 3 لأن احنا هنشيل دي كمان، فيطلع الناتج معاك 2 باي في 10 أس سالب 3 تسلا. الفكرة دي فكرة مهمة. الجديد فيها ان احنا قلنا الملف لفة تماسة، فتعاملنا مع طوله على انه سمك السلك او سمك اللفة في عدد اللفات. طيب يعني كده انا خلصت السلك المستقيم والسلك الدائري او الملف الدائري والملف الحلزوني، فهنتنقل دلوقتي ان شاء الله للقوة المغناطيسية. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان الثاني او العنوان اللي جاي دلوقتي اسمه القوة المغناطيسية. فلما اجي اقول القوة المغناطيسية المفروض انها تبقى ما بين إما مغناطيس ومغناطيس، تحت تقول القوة المغناطيسية. إما تكون ما بين مغناطيس ومغناطيس أو مغناطيس وسلك يمر به تيار كهربي، سلك أو ملف أو أي حاجة، أو ما بين سلكين متجاورين يمر بهما تيار كهربي. مش هندرس مغناطيس ومغناطيس، هندرس القوة المغناطيسية اللي ما بين مغناطيس وسلك يمر به تيار كهربي. هندخل في الموضوع على طول. لو معانا مغناطيس يعطي مجال منتظم زي ده، طبعا المجال، وفي سلك مستقيم هنسقطه عمودي كده او هنمرره عمودي. السلك دوت متصل مع دايرة، طرفين الدايرة مغموسين داخل الزئبق حتى يمر التيار. الزئبق طبعا موصل جيد للكهرباء، وحتى لو اتحرك السلك دوت التيار ما يتفصلش، يعني وجود الزئبق هيخليني السلك يقدر يتحرك والتيار يفضل شغال. طيب كان في طبعا مفتاح الاول، اول لما قفلنا المفتاح فوجئنا بان السلك تحرك او لسه ما عرفش في الاتجاه ده او في الاتجاه ده، السلك تحرك عمودي على المجال ممكن للخارج او للداخل، لسه هنعمل القاعدة. طب يبقى ايه حدث دلوقتي؟ الحدث دلوقتي بيقول انه عند وضع سلك مستقيم عمودي على مجال مغناطيسي منتظم، ايه اللي حصل؟ فان هذا السلك تعرض لقوة مغناطيسية زقته. طب عايزين نقول تفسير مبسط، هو يمكن مش هيكون علينا او مش هنطالب بالتفسير الدقيق، بس انا هقوله برضو. عايز اعرف تفسير اللي حصل، ليه لما مرت كهربا اتحرك السلك؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير مبدئي ان لما مرت الكهربا بقى حوالين السلك هو كمان مجال دائري، فالمجال الدائري تراكب على المجال اللي هو الخطوط المستقيمة، فنتيجة تراكب المجالين حصل ان في منطقة بقى فيها تزاحم للفيض ومنطقة قلت فيها خطوط الفيض. طب عايز تفسير تفصيلي، بص يا سيدي، لو انت شايف المشهد من فوق، لو شايف المشهد من فوق فهتشوف خطوط بتاعة المغناطيس مستقيم وبالشكل اللي قدامك ده، فانت هتشوفها مثلا في هذا الاتجاه. يبقى انت لو شايف خطوط الفيض من فوق انت شايفها مستقيمة كده. طب لو انت شايف السلك من فوق، لو شايفه من فوق كده هشوفه نقطة. لا ده انا مش هشوفه نقطة، ده انا هشوفه اكس. طب اكس ليه؟ اكس ما احنا اتفقنا لان طياره كده هيبقى عمودي الاسفل. طب والمجال بتاع السلك هيبقى شكله ايه؟ دوائر. اتجاهها ازاي؟ اتجاهها افتكر معايا المرة اللي فاتت، ده مع الطيار، دول مع المجال، ده مع الطيار اهو لان الطيار هنا للداخل، دول مع المجال. فالمجال بتاع السلك لما تراكب على المجال بتاع المغناطيس، شايف الخط ده والخط ده والخط ده عكس دول، فالخطوط دي هتدخل في بعضها فكثافتها هتقل، انما التلات خطوط دول هيبقوا ماشيين مع بعض. خد بالك ان المجالين هنا على بعض، فالنتيجة هتكون ايه عند تراكم المجالين دول؟ النتيجة هتكون ان ده موضع السلك، فوق منه الخطوط عددها هيقل خالص لان هما هيبقوا عكس بعض. طب تحت منه الخطوط عددها هيزيد لان هم ماشيين في نفس الاتجاه. يبقى بقى في منطقه كثافه فيض كبيره ومنطقه كثافه فيض قليله، فالسلك واقف زي القلم بالظبط كده، فهيندفع الى اعلى، هيتحرك في هذا الاتجاه. يبقى انت لو شايف المنظر من فوق هتلقى السلك اتحرك نحو الداخل في هذا الاتجاه تحديدا. الخلاصه ايه سبب حركه السلك؟ لما تراكب مجاله على مجال المغناطيس تكونت منطقتين للفيض، منطقه قلت فيها كثافه الفيض ومنطقه زادت فيها كثافه الفيض، فتحرك السلك من المنطقه ذات الكثافه الاكبر الى ذات الكثافه الاقل. ده كان تفسير للي عايز يفهم اصل تحرك السلك. طيب حساب الاتجاه، الاتجاه اتجاه الحركه، اتجاه الحركه باستخدام قاعده اليد اليسرى لفليمنج، قاعده اليد اليسرى لفليمنج، انا هقولها مره واحده، قاعده اليد اليسرى لفليمنج. ايه الاستخدام وايه الطريقه؟ الاستخدام بحد اتجاه القوه المغناطيسيه او الحركه التي يؤثر بها مين على مين، التي يؤثر بها مجال مغناطيسي منتظم على سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي وموضوع عمودي على هذا المجال. ماشي، ازاي؟ نضع اصابع اليد اليسرى السبابه والابهام والوسطى متعامده على بعضها، بحيث اذا اشار السبابه للمجال والوسطى للتيار فان الابهام يشير الى اتجاه الحركه. طيب لو طبقنا الكلام ده هنا هوت، يبقى انا لازم اغير اتجاه كده، يبقى ده اتجاه المجال، ده اتجاه المجال اهوت، ودوت اتجاه التيار عمودي داخل السبوره اهو، يبقى الحركه مظبوط. تاني المجال اهو، انا بفرد صباع صباع زي ما انت شايف، والتيار عمودي داخل الصفحه. طيب والحركه لاعلى. طب ما ينفعش استخدم اليمنى؟ لا ما ينفعش استخدم اليمنى، هي اسمها قاعدة اليد اليسرى لفليمنج، لان انت لو عملت ايديك اليمنى كده وايديك اليسرى كده فهتلقى دول مع بعض ودول مع بعض بس دول عكس بعض. طيب حساب قيمة القوة المغناطيسية هنا بقى، القوة المغناطيسية اللي هتتأثر بها السلك، طبعا رمزها اف. الاف هتساوي ايه؟ بي اي ال بي، لان انت لو فكرت شوية القوة المغناطيسية اللي هتحرك السلك تتوقف على قوة المغناطيس كثافة بتاعته. اي شدة التيار، كل ما التيار يبقى اقوى كل ما القوة المغناطيسية تبقى اكتر. ال دي مين بقى؟ ال ديت طول الجزء من السلك اللي موجود في الفيض، مش السلك كله. يعني لو هو ده السلك كله انت ما تاخدش ال دي كلها يا استاذ، تاخد ال اللي جوه المجال المغناطيسي بس. يبقى الاف بتساوي بي اي ال، بس خد بالك ده لما يكون السلك عمودي على الفيض، تستخدم القانون كده. طيب فرضا السلك كان مائل بزاوية معينة على الفيض، يعني كان ده الفيض وده السلك ودي سيتا، يبقى يقول القانون الى بي اي ال ساين سيتا، حيث سيتا، ولازم تكتب في القانون حيث سيتا هي مين؟ الزاوية ما بين اتجاه الفيض واتجاه السلك، او اتجاه السلك واتجاه الفيض. طيب هنمسك القانون ده ونقعد معاه شوية، هنطلع منه بعض المعلومات. القانون بيقول انه اف، وهي القوة المغناطيسية اللي هيأثر بها مجال مغناطيسي على سلك مستقيم، بتساوي بي اي ال ساين سيتا. اول حاجة الرسم البياني الخاص بهذا القانون، في لو عملت العلاقة بين اف وبين البي تطلع خط مستقيم. طب والاي برضو خط مستقيم. طب والاف مع ال برضو خط مستقيم. طب والاف مع ساين سيتا برضو خط مستقيم. إنما بقى لو عملت علاقة بين الإف والسيتا هتطلع معاك منحنى جيبي، يبقى تتغير القوة مع الزاوية جيبيا. ومسألك الزاوية دي كام؟ تقول لي صفر. كانت القوة عندها كام؟ صفر. طب والزاوية دي كام؟ 180. القوة عندها كام؟ صفر. يعني لو المجال هو وحطيت السلك بحيث يعمل زاوية صفر كان طياره كده مثلا، أو عكسته فعمل زاوية 180، في كلا الحالتين القوة تطلع صفر. لأنك لو عوضت في ساين صفر هتطلع بصفر كلها، لو عوضت في ساين 180 تطلع برضو بصفر. طب أمال القوة تبقى ماكسيمم إمتى؟ لو كانت الزاوية بتسعين، يبقى لما يكون السلك في هذا الوضع تبقى القوة أقصاها. يبقى على طول يلحقني سؤال، متى يوضع سلك في مجال مغناطيسي ولا يتأثر بقوة رغم مرور تيار كهربي؟ أقول له إذا كان هذا السلك موازي للمجال. سؤال مصر، قال له عند وضع سلك مستقيم داخل محور ملف حلزوني ومر تيار في كل منهما لم يتأثر السلك بقوة، ليه؟ أقول له أنا لسه واخد الملف الحلزوني، خطوط مجاله جواه مستقيمة، وانت حطيت للسلك جواه موازي لخطوط المجال. السلك عندئذ موازي لخطوط المجال، إذن الزاوية بصفر، إذن الإف تطلع معاك بصفر. طيب يبقى القوة والسيتا بيتغيروا جيبيا، ده كان أول حاجة جوه القانون، الإف والسيتا. تاني حاجة من جوه القانون برضو عايزين نطلع تعريف كثافة الفيض. البي هتساوي الاف على اي ال ساين سيتا. يبقى لما نيجي نعرف نقول البي هي الاف لما ده بواحد وده بواحد وده بواحد. يلا كلمة كلمة، كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة هي القوة المغناطيسية المؤثرة عموديا. طب قلت عموديا عشان يبقى ساين سيتا بواحد، على سلك مستقيم طوله واحد متر يمر به طيار واحد أمبير عند تلك النقطة. طب مرة كمان بالكتابة، بي يعني ايه؟ كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة، دي يعني تقدر او تساوي، او تساوي عدديا تقدر بايه؟ بالقوة المغناطيسية المؤثرة عموديا على سلك مستقيم طوله واحد متر يمر به طيار شدته واحد أمبير موضوع عند تلك النقطة. طب سؤال مشهور، يعني ايه كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة؟ نص تسلة. يبقى لو ده بواحد وده بواحد وده بواحد دي بنص نيوتن. يبقى كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة نص تسلة، تعني أننا لو وضعنا عموديا عند تلك النقطة سلك طول واحد متر طياره واحد أمبير لتعرض لقوة مغناطيسية قدرها نص نيوتن. تاني، ما معنى أن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة نص تسلة؟ أي أننا لو وضعنا عموديا عند تلك النقطة سلك مستقيم طوله واحد متر طيار واحد أمبير لتعرض لقوة مغناطيسية قدرها نص نيوتن. طيب عايز أعرف التسلا وأجيب وحدة مكافئة. عشان أعرف التسلا هقول لنفسي التسلا هي البي. إمتى تكون البي بواحد تسلا؟ لو ده بواحد وده بواحد وده بواحد وده بواحد. أنا هقول التعريف مرة واحدة، التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة والتي إذا وضع عموديا عليها سلك مستقيم طول واحد متر طياره واحد أمبير لتعرض لقوة مغناطيسية قدرها واحد نيوتن. طيب والتسلا هنا يكافئها إيه؟ التسلا يكافئها نيوتن على أمبير متر. يبقى دلوقتي التسلا كان بيكافئها ويبر على المتر المربع، وكمان دلوقتي نيوتن على أمبير متر. انا ما زلت مع نفس القانون، الاف بتساوي بي اي ال ساين سيتا. الفكره اللي جايه فكره مهمه جدا، اللي هي فكره اتزان. دلوقتي القلم ده انا لو سبته هيسقط بفعل الجاذبيه. طيب انا لو معايا سلك ماشي فيه تيار كهربي والسلك ده مش مربوط، طيب لو سيبنا السلك هيقع. طب ازاي ما اخليش السلك يقع؟ اني اعمل قوه لاعلى تكون قد قوه وزنه. طب ينفع اعمل القوه دي قوه مغناطيسيه؟ السلك لو كان تياره في هذا الاتجاه مثلا، تشوف تسقط عليه مجال مغناطيسي عمودي عليه للداخل او للخارج حسب اتجاه التيار، بحيث يبقى اتجاه القوه الى اعلى. طيب عشان ندخل في الموضوع على طول، لو معانا دايره كهربيه وفي هنا سلك، السلك ده بيمر فيه تيار كهربي في هذا الاتجاه زي ما انتم شايفين، وليكن هذا التيار 3 امبير مثلا، بس السلك ده مش مربوط في السلكتين دول. طيب ما هو عشان لو سبته هيقع لازم اعمل، طبعا لان في قوه هنا بتاعت وزنه، لازم عشان ما يقعش اعمل قوه مغناطيسيه الى اعلى. طب عشان احصل على قوه مغناطيسيه الى اعلى، يا ترى اسقط مجال عمودي للداخل ولا عمودي للخارج؟ اطلع ايدي الشمال واقول لنفسي انا عايز القوه لفوق، ماشي. طب والمجال؟ لان المجال انا مش عارفه. طيب التيار فين؟ اهو زي ما انت شايف، يبقى القوه لفوق والتيار اهو، يبقى لازم يكون المجال عمودي نحو الداخل. تاني، انا طالب القوه تكون لفوق، طب والتيار زي ما انتم شايفين في هذا الاتجاه وعايز قوه لفوق، يبقى المجال لازم أن يكون للداخل. اقول له يبقى لازم هذا السلك يتعرض لمجال للداخل. طيب وعند حدوث الاتزان، معنى حدوث الاتزان ان القوه دي قد القوه دي وتشتغل على كده، فهتقول عند الاتزان يبقى الاف جي بتساوي الاف بي. طب الاف جي، الاف جي هتبقى ام جي. طب والاف بي؟ بي اي ال. وممكن بقيه اللعب يكمل كالاتي: الام اللي هي كتله هذا السلك تتفك برو كثافه مادته في حجمه في جي، ودي بي اي ال. ممكن كمان الفوليوم، حجم هذا السلك عباره عن مساحه مقطعه في طوله، فساعتها ممكن تشطب ال ال مع ال ال ويبقى رو اي جي بتساوي بي اي. يبقى دي فكره مهمه جدا. هناخد فكره برضو في نفس الاتجاه بس اعلى شويتين، هندخل في الموضوع ميزان. بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف اللي هيحصل. هو بيقول لي عندي ميزان، الناحية دي فيه كفة والناحية التانية فيه إطار، والطيار ماشي في هذا الاتجاه، بس هذا الإطار يتعرض الجزء السفلي منه، الجزء السفلي، إلى مجال للداخل زي ما احنا شايفين. والاتزان حاصل على هذا الوضع. طيب دلوقتي هل لهذا المجال دور في الاتزان؟ مش عارف. هات اتجاه القوة المؤثرة على ضلع ضلع.
الضلع اللي نازل ده هل في قوة مغناطيسية؟ طبعا. المجال للداخل اهو، للداخل اهو. طب التيار لأسفل تطلع القوة هنا. يبقى هذا الضلع يتأثر بقوة مغناطيسية في هذا الاتجاه. طب الضلع ده مجاله طيار لأعلى القوة اهي، يبقى الضلع ده واخد قوة في العكس الاتجاهه، والقوتين قد بعض. مش عرفك ما هو نفس البي ونفس الاي ونفس الال، يبقى القوتين دول هيلاشوا بعض، فضلك ضلع مجاله طياره قوة الاعلى. يبقى هذا الضلع خد قوة الى اعلى، عشان كده هو قال لك ان الجزء السفلي بس اللي بيتعرض للمجال، لان لو كل الملف تعرض لمجال هيبقى الضلع اللي فوق ده واخد قوة الاسفل، يبقى هنا المجال المغناطيسي ملوش لازمة. طيب يبقى محصلة المجال عامل قوة الى ايه؟ يبقى حاصل الاتزان هنا والمجال له دور. طيب قال ايه اللي حصل؟ لو قال لك ان عدم التيار تتوقع حدوث ايه؟ لو قال ان عدم التيار يبقى القوة ده ايه؟ خلي الرسمة كلها معايا. القوة دي هتمشي. لو قال ان عدم التيار يبقى القوة دي مش هتبقى موجودة. طيب وبعدين القوة اللي ساندة معاك كده مش هتبقى موجودة، فالملف هيقوم واقع. الملف هيقع لان كان فيه قوة رفع اهي ما عادش فيه، فالملف هيقع. طب عشان تعيد الاتزان لازم تحط اثقال الناحية التانية عشان ترجع الموضوع، والاثقال اللي انت هتحطها لازم أن تكون قد القوة اللي اتشالت. لما تيجي تتعامل مع الميزان دايما تقول دلتا اف يمين بتساوي دلتا اف شمال. تاني يا استاذ، دلتا اف يمين بتساوي دلتا اف ايه؟ شمال. ان عدم التيار كلمة كلمة الله يخليك، اف 1 كانت بتساوي اف لاعلى، طب لما انعدم التيار اف 2 بقت صفر، طب يبقى دلتا اف هتساوي صفر ناقص اف بي، يعني مشيها اف بي. ده دلتا اف اللي حصلت هنا. طب عشان تعيد الاتزان لازم احط اثقال هنا قد هنا، ويبقى الحل اف جي اللي هتتحط في الشمال قد اف بي. طب هتفهمني اكتر ان شاء الله لو قال لك اذا انعكس التيار. اذا انعكس التيار يعني كان في قوة لاعلى. طب اما تعكس التيار هتبقى القوة لإيه؟ لأسفل. يبقى بالراحة كده تقول لنفسك F1 كانت لأعلى، طب F2 يا أستاذ بقت لأسفل، يبقى تاخد سالب. قم لما تيجي تجيب الدلتا F المغناطيسية، سالب FB سالب FB تاني، ما هو التانية ناقص الأولى، فيطلع سالب 2 اف بي ومقدارها 2 اف بي. فساعتها تعوض بايه بقى؟ ان الاثقال اللي انت هتحطها هنا تبقى قد القوة المغناطيسية مرتين. انا عارف اللي انا بقوله صعب، بس خد معايا الفكرة التالتة هتثبت لك الاتنين دول. يبقى انعدم التيار تحولت القوة من اف الى زيرو. طب انعكس التيار تحولت القوة من اف الى سالب اف. طب خد دي بقى اقوى منهم بس هتفهمك اكتر ان شاء الله. لو قال لك انعكس التيار وزاد الى تلت امثاله، يبقى الاف 1 كانت باف لاعلى، ماشي. طب الاف 2 بقى يا رب تقولها، انعكس التيار يبقى بقينا سالب، عكسنا اتجاه القوة كمان، وزاد الى تلت امثاله يعني بقت 3 اف. طب الدلتا بقى، دلتا اف تو ناقص 1 يبقى 3 اف بي ناقص اف بي يطلع سالب 4 اف بي.
وتساوي ساعتها الاف جي اللي هتتحط الناحيه الثانيه ب 4 اف بي. طيب لو قال لك انعكس التيار وزاد الى 5 امثاله يبقى بدل ما كان اف هيبقى سالب 5 اف. طيب هو بيقول لي فاضل دقيقتين، عايز امليك مساله تحلها عقبال الحصه اللي جايه ان شاء الله. اكتب معايا كده، هكتبها كمان على السبوره وهنبدا الحصه اللي جايه ان شاء الله بحلها. المسألة بتقول بطارية تتصل معها مقاومة 350 أوم وجلفانومتر ومجزئ 20 أوم وعند استبدال المقاومة بأخرى 450 أوم لزم استبدال المجزئ بآخر 30 أوم حتى يظل قيمة أو يظل التيار في الجلفانومتر ثابتا. احسب قيمة مقاومة الجلفانومتر، وعشان ما تدوخش نفسك المقاومة الداخلية البطارية برضو بصفر. المسألة دي مسألة مهمة وقوية، حاول تحلها عقبال الحصة الجاية إن شاء الله. شدوا حيلكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.